بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. حديث عائشة في الصحيحين. كان يستعيذ من هذه الأربع، ويستعيذ أيضا من المغرم والمأثم. فما هو المغرم يا عبد الله؟ المغرم الدين، إن الرجل إذا غرم حدث فكذا ووعد فأخلف إذا كثرت ديونه. والمأثم الإثم، يستعيذ بالله ويسأله أن يبعد عنه المعاصي في أول صلاته: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وفي آخر صلاته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم. يدعو الله أن يسلمه من الوقوع في المعاصي في أول صلاته وفي آخرها، ويدعو الله عز وجل بالسلامة من المغرم والمغرم. والديون إذا كثرت على الإنسان أثقلته همًا وغمًا، وقد جاء في حديث عقبة: لا تخيفوا أنفسكم بالدين. وقصة أبي اليسر مع ذلك الرجل الذي أقرضه المال، وكيف أنه اختبأ وأرسل ولده، وقصة بلال لما استدان واقترض من ذلك الرجل تاجر من تجار المشركين، ولما كان قرب الأجل أجل الدين جاء إليه وقال: يا حبشي، كم بينك وبين الأجل أجل الدين؟ قال: 4 أيام. قال: إما أن تأتي بالماء بالدين الذي عليك، وإلا عدتك ترعى الغنم. انظر إلى الجرأة عند هذا المشرك، فخاف على نفسه بسبب هذا الدين، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، وقال له: إذن لي أن آبق، يعني أهرب إلى بعض الأماكن. وأعد له ما يعد الإنسان في خروجه وذهابه. ولما كان قبل الفجر إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرسل إليه أن الله قد أتى بالفرج عنه، وجاءت 4 ركائب وقضى بها دينه. قال: وكان يقول في صلاته أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في ذاتي. عندكم في ذاتي ولا في داري؟ في داري. أشار قال الناسخ إلى النصاب في داري، وهذا اللفظ قال هو لفظ حديث في المسند. قال السندي: يريد سعة الخلق وشرح الصدر، الخلق وشرح الصدر، يعني يوسع لي في ذاتي. المراد به أن يوسع صدره، يشرح صدره وخلقه، وبارك لي فيما رزقتني. لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. قال: الحديث صححه النووي من حديث أبي موسى عند ابن أبي شيبة وأحمد أبي يعلى، وتعقبه الحافظ بنتائج الأفكار بأن أبا مجلز لم يلق سمر بن جندب ولا عمران بن حصين، وقد تأخر بعد أبي موسى، ففي سماعي من أبي موسى نظر، قد عهد منه الإرسال ممن لم يلقه، ولو شاهد ضعيف. والحديث أيضا ضعفه العلامة الألباني، وقال معناه صحيح لكنه ضعيف: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. وفيه زيادة: وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وهو في الصحيحة حديث شداد. وكان يقول في سجوده: ربي أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا ورد بغير تقييد في الصلاة من حديث زيد بن أرقم في مسلم. وأما هذا الحديث الذي هو حديث عائشة فهو ضعيف. قالوا صالح بن سعيد في سند صالح بن سعيد في لين ولم يدرك عائشة، وضعفه العلامة الألباني في تمام المنة. إذن الثابت حديث زيد بن أرقم، لكنه مطلق ليس محددا في سجود ولا في صلاة، يدعو به سواء في صلاة أو في غيره، دعاء مطلق. قال: وقد تقدم ذكر بعض ما كان يقول في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع، في الركوع أو من الركوع، يعني اعتداله منه. قال: فصل. والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد، كقوله: رب اغفر لي وارحمني واهدني. هذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس بين السجدتين، حديث حذيفة أصح منه: رب اغفر لي رب اغفر لي. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، حديث ابن عباس. قال: وسائر الأدعية المحفوظة عنه فيها يعني فيها لفظ الإفراد، ومنها قوله في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. لماذا أورد هذا الإمام ابن القيم؟ تنبه لما بعده. قال: وروى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم، لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم. يعني هذا الآن كيف تجمع بينه وبين الأدعية التي قبله؟ هو الآن هذا في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا في الصلاة، يقول اللهم اغسلني من خطايا، ويقول ربي اغفر لي، وهذا الدعاء فيه أنه يقول خانهم إذا دعا بخصوص نفسه وما دعا له ولمن وراءه. ها؟ لا، هذا منكر، هذا ما يصح الذي الحديث هذا، ولذلك بين ضعفه. فقال ابن خزيمة في صحيحه: وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، قال: في هذا دليل على رد هذا الحديث الموضوع، على رد الحديث الموضوع: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه، والله أعلم. يعني هذا لو كان صحيحا، وقد ضعفه العلامة الألباني بالاضطراب أنه مضطرب. ولا شك أنه ينبغي للإنسان بالنسبة للدعاء سواء كان إماما أو مأموما أنه يدعو له ولإخوانه، ودعاؤه لإخوانه من أسباب إجابة دعوته. إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، فهذا من أسباب إجابة دعوته. فأنت تدعو في سجودك، في صلاتك، تدعو لإخوانك المسلمين سواء إخوانك المنكوبين في بلاد فلسطين أو في غيرها أو في بلاد اليمن أو في غيرها، تدعو لإخوانك المسلمين عموما. وهكذا تدعو للعلماء وكذلك لبلاد الإسلام أن يسلمها الله من الفتن والشرور، تدعو الله على أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة، تدعو الله أكثر من الدعاء في سجودك. وإذا كنت إماما فلا تطيل إطالة يحصل بها مشقة، وإن كنت مأموما تدعو بالقدر الذي يبقى لك من الوقت خلف إمامك أو بالصلاة التي يصلي الإنسان بمفرده في قيام الليل. فالدعاء شأنه عظيم، الدعاء شأنه عظيم. وكم تقرأ في كتاب الله، كم تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى ضعف الناس في باب الدعاء إلا من رحم الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤيد من عند الله وموعود بالنصر، ومع هذا يلح غاية الإلحاح في دعائه في غزواته، في أي غزوة من الغزوات وهو يدعو الله. وانظر إلى ليلة كاملة يبيتها ليلة بدر يدعو الله، ليلة كاملة هو يدعو الله ويرفع يديه مستقبل القبلة ويسقط رداؤه من جنبه، حتى قال له الصديق رضي الله عنه: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، إنه منجز لك ما وعدك، منجز لك ما وعدك. الله قد وعدك بالنصر تأييد، ولكنه عليه الصلاة والسلام يدعو الله كثيرا ويلح. فأين الإلحاح؟ الناس في هذه البلاد خاصة وفي غيرها من البلدان، لكن وأيضا في بلاد اليمن خاصة، قد مسهم الضر من الرافضة، آذوهم في دينهم، في مساجدهم، في أموالهم، في كذلك طرقاتهم، في كل صغيرة وكبيرة الأذى بلغ مبلغا كبيرا. فينبغي الإنسان أن يجتهد في الدعاء، أن يريح الله هذه البلاد من شرهم، من فتنتهم. ادعو الله ولا تقل ربما ما يستجاب دعائي، ما يدريك، ربما يستجيب الله دعوتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ويقول الله: لأنصرنك ولو بعد حين. والله له الحكمة، له الحكمة في إمهال الظالمين وتأخيرهم. كم بقي فرعون؟ عشرات السنين وهو يفسد في الأرض، وهو يقتل هذا ويهين هذا، يعذب هذا، حتى إنه جعل يتمنى على موسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم. يعني هو قتل ذلك خطأ، الإسرائيلي أو القبطي قتله خطأ. قال له: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي نعمة هذه تجعل لك منا فيها أن جعلت بني إسرائيل عبيدا لك؟ طيب فرعون ما فعل شيئا، يعني يحاسب على خطأ وقع من موسى، وهو ما يحاسب نفسه على أطفال يذبحهم في الليل والنهار، ما من امرأة تولد في أي بيت من بيوت بني إسرائيل إلا والجنود في الباب جاهزون بسكاكين لذبح الطفل، يقتلونه يذبحونه، يذبح، الله قال يذبح أبناءهم، يذبح ذبحا. انظر إلى هذه الجرأة. ولكن ماذا بعد ذلك؟ أغرقه الله وأهلكه في البحر، في البحر، ولم ينفعه لا جنوده ولا ملكه ولا شيء. كان يتعالى ويتكبر ويتغطرس: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وهكذا يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يدعي أنه صاحب الفصاحة وأنه إلى غير ذلك. فأهانه الله وأذله وأغرقه، وتتبعه اللعنة والذم من الناس إلى يوم القيامة، ويوم القيامة من المقبوحين، من المشوهين، المهانين، وهكذا كل من سلك سبيل الظالمين. إلى هنا، سبحانك اللهم.